وعلى سيدنا الصالحين. بعدما بين المصنف تعريف الزنا او بالاحرى لماذا يتحقق الزنا شرعا، اتبع هذا التعريف بعض الملاحظات او بالاحرى فرع على التعريف بعض التفريعات، منها الاكراه، اكراه الرجل على الزنا او اكراه المرأة على الزنا مما يوجب سقوط الحد، اذ اشترطنا بالزنا او جاء في التعريف ان يكون المولود مختارا في فعله، وبهذا القيد اخرجنا الاكراه. وانما سقط الحد عن المكره بفعل المكره، والذي يظن ان ما توعد به المكره يفعله، انما سقط للحديث الشريف المعروف والمشهور رفع عن امتي سر منها ما اكرهوا عليه. حديث الرب كما ذكرت لكم في الاصول وقع اختلاف بين الاعاظم، فذهب بعضهم الى انه حديث الرب بما انه من باب الامتنان، يعني الله سبحانه وتعالى نمنع على امة محمد على عن بعض الامم الثالثة بانه رفع عنها هذه التسعة ومنها الاكرام. فمعنى ذلك اما رفع الحكم الشرعي كانما في حالة الاكرام ليس هناك حكم وتكليف شرعي في حق المكره، طبعا هذا المعنى فيه نزاع مفصل ياتيكم ان شاء الله في الرسائل وفي درس الخارج، انه ما معنى رفع الحكم الشرعي حين الاكراه او حين الاضطرار، وهل هناك فرق في رفع الحكم الشرعي في الاضطرار وفي الاكراه؟ نزاع طويل وعريض. اجمالا يرتفع الحكم الشرعي عند الاكراه، هذا القول الاول. القول الثاني ترتفع المؤاخذة عند الإكرام، يعني الحكم الشرعي لا زال موجودا يشترك فيه المختار والمضطر والمكره الحكم الشرعي، كما يشترك فيه العالم والجاهل، كما يشترك فيه القادر والعاجز، إلا أنه حين الإكرام يكون الإنسان معذور، فترفع عنه المؤاخذة الشرعية، ترفع عنه المعاقدة الشرعية. فهذا معنى رفع عن امتي، اي رفعت المؤاخذة في مثل هذه الموارد التسعة. القول الثالث ترفع الاثار، يعني ربما تبقى المؤاخذة او تبقى او يبقى الحكم الشرعي، الا انه ترفع الاثار عند الاكراه، باعتبار انه لو كان مختارا فيما نحن فيه في الزنا، لو كان مختارا فانه يترتب على هذا الاختيار اثار شرعية كالحد مثلا وما شابه ذلك. اما حين الاكراه وحين الاضطرار فانه ترفع عنه هذه الاثار الشرعيه. على كل فيما اذا كان الانسان مكره فانه لا يتحقق عليه عنوان الزنا، بل ويسقط عنه حد الزنا. هذا ما ذهب اليه المسؤول وهو اصح القولين، وفي المسألة القول آخر في مقابل الأصح. هذا المعنى بالنسبة على التفضيل أصح يقابله الصحيح، فكأنما يقال الصحيح أقوى من الأصح، صحيح أقوى من الأصح، باعتبار ما يقابل الصحيح الضعيف وما يقابل الأصح هو الصحيح، فعليه الصحيح أقوى من الصحيح من الأصح، الصحيح أقوى من الأصح للمقابلة، الصحيح يقابل الضعيف والأصح يقابل الصحيح، حقيقة ولكن الحق خلاف ذلك، بل الأصح هو أقوى من الصحيح قوة من حيث القول، أصح القولين، يعني هذا القول أقوى دلالة، أقوى سندا من القول الآخر. القول الثالث المسألة فيما نحن فيه على أنه الإكراه إنما يطبق على المرأة فقط وأما على الرجل فلا يطبق. لماذا؟ الإكراه على الرجل لا يطبق باعتبار المقاربة لا تكون، المواقعة لا تكون إلا بعد انتشار العضو. لو انتشر العضو عند ذلك يتحقق الزنا أو يتحقق الجماع، وانتشار العضو لا يكون إلا بالاختيار باعتبار الإنسان يستلذ، واللذة لا تكون إلا بالاختيار. فالإنسان الخائف من الله سبحانه وتعالى على أنه هذا فعل زنا محرم، أو الخائف من المكره، من المكره، المكره الخائف من المكره، كيف ينتشر عضوه؟ فانتشار العضو هذا النوع دليل بارز وواضح على أن العملية كانت بشهوة، والعملية بشهوة يعني بالاختيار، فهو مختار وليس مكره. هكذا التدليل. هذا القول باطل، يعني لم يقل باطل، إنما قول ووجه غير سديد. لماذا؟ أولا هي تحصل الشهوة مطلقا، هو كان الخوف الإلهي أو الخوف الإنساني. ربما الإنسان إذا رأى بعض المناظر تثار شهوته ويكون عنده النعود والانتشار حتى لو كان خائفا من الله. فنجد هذا المعنى بوضوح أنه الإنسان ربما عندما يتخيل صورة امرأة مثلا أو يتخيل واقع أو ما شابه ذلك فإنه يكون عنده الانتشار، ولكن خوفا من الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالشهوة تحصل من أي طريق كان، سواء كان الخوف الإلهي أو الخوف الإنساني أو لم يكن، هذا أولا. وثانيا إذا كان البناء أنه حين الانتشار يلزم أن لا يكون للإكراه أثر، يعني يلزم أنه المكره المكره يلزم أن المكره وغير المكره عند الانتشار بمنزلة واحدة، يلزم تثبيت ما لا يطاق، والتثبيت بما لا يطاق تبيح عقلا وشرعا. التثبيت قاعدة عقلية في الأصول في العقليات على أنه التثبيت بما لا يطاق تبيح عقلا وشرعا. فما نحن فيه إذا كان عدم تحقق الإكراه متحقق باعتبار أنه انتشر عضوه، إذا عدم تحقق الإكراه ثبت، هذا وجه التكذيب ما لا يطاق. وجه التكذيب ما لا يطاق إلا من باب أنه ينزل العرس والحرج باعتبار من ناحية نقول أنت مكره على هذا العمل لا بد أن تعمل، ومن ناحية أخرى نقول أنت معاقب على هذا العمل لأنه انتشر العضو عندك. هذا التكليف ما لا يطاق، هل ينزل العرق والحرج؟ ولا عسر ولا حرج في الإسلام. هل التكليف ما لا يطاق من بعد اجتماع النقيضة باعتبار أنه من ناحية يكون مأمور بالفعل ومن ناحية أخرى يكون منهي عن الفعل في آن واحد، اجتماع النار والأرض في آن واحد، هل هذا إلا اجتماع النقيضة؟ تعليم تحقق الإكراه أنه لا يوجد بمجرد الانتشار لا يوجد كونه مكرها، هذا المعنى غير صحيح وهذا الرأي غير سديد. ثم يرد في مسألة جديدة وهو بماذا يثبت الزنا. القول فيما يثبت به الزنا، يثبت الزنا بالإقرار وبالبين. أما الإقرار فيثبت الزنا لو أقر المكر سواء المذكر أو المؤنث، الرجل والمرأة، لو أقر 4 مرات بالزنا فإنه يتحقق الإقرار، وذلك للإجماع عندنا المشهور بين الأصحاب، بل بلا خلاف كما يقول السيد القوري بلا خلاف في المسألة على أنه مجرد 4 مرات إقرار يوجب الحاد، يوجب الزنا ثم يوجب الحد، يوجب الانتباه. خالف في هذا المشهور القديم الأول وهو ابن أبي عقيل، خالف على القول وذهب على أنه يكفي الإقرار الواحد، لو أقر مرة واحدة فإنه يكفي في ثبوت الزنا وإجراء الحد، كأكثر العامة. هذا القول موافق لأكثر العامة. تجمع فعلة العامة فعلي المشهور بين الأصحاب طبعا دائما القديم الأول والثاني يعني ابن أبي عقيل والسلام لا يؤخذ بقولهما. لماذا؟ باعتبار كانوا لا أبي سلام طريق السلام أبي سلام أو أبي سلام السلام أنه كانوا من أبناء العامة أكثر حياتهم ربما بلغوا 80 وبعد ذلك استبصروا فيقال أذهانهم لا زالت كأنما حتى بعد الاستبصار لا زالت أذهانهم منسوجة بالقياس والاستحسانات العقلية. فإذا كثير من الفتاوى التي يفتون بها من باب القياس والاستحسانات فلا يؤخذ بقوله من هذه الناحية أو لا يؤخذ بقولهما من ناحية أنه ربما هذه الفتوى كانت قبل الاستبصار. نحن لا نعلم ربما كانت قبل الاستبصار لذا لا يؤخذ بقول القديم الأول والثاني. فما نحن فيه أي ابن الجنيد الإسكافي أحسن أنا أشتغلت في السلام السلام من تلاميذ الشيخ الطوسي عليه الرحمة ابن الجنيد الإسكافي القديم الثاني. نعم لا ابن أبي عقيل النعماني أي النعماني وابن الجنيد الإسكافي فلا يؤخذ بقولهما. على كل ما نحن فيه المثل الإجماعية على أنه في 4 مرات لو أقر يتحقق الإقرار والزنا ثم الحد. في اشترطوا في المقر والمقر البلوغ أولا. فلو أقر الصبي لا يؤخذ بإقراره بل يؤدب لأنه هذا عند الإقرار إما يكون كاذبا أو صادقا فعلى كذبه يؤدب وعلى قصة أيضا يؤجب. ومن شرائط المقر أن يكون عاقلا فلا يؤخذ بقول المجنون لا المجنون الإطباقي ولا المجنون الأدواري. طبعا لو أقر في زمن أدواري أما إذا أقر في زمن عقلي ثم بعد ذلك ابتلى بالجنون الأدواري فإنه عند الإفاقة عندما يكون مجنون لا يجرى عليه الحاجة لأنه التكليف لا يجرى إلا على العاقل. فعند الإفاقة يؤخذ بقوله الأول ويجرى عليه الحاجة. فعليه المجنون إطلاقي مطلقا ولكن الأدواري بهذا المعنى لو أقر في زمن جنونه فإنه لا يؤخذ بقوله. ومن الشرائط الاختيار فالمكره لو أقر لا يؤخذ بقوله. ومن الشرائط الحرية بمعنى أن العابد لا يؤخذ بقوله مطلق العبد سواء كان قرنا ولا مكاتب مشروط مطلق مدبر يكون أو غير ذلك من أحكام العبيد مطلقا لا يؤخذ بقول العبيد في إقراره. لماذا؟ أكتب في ذلك هذا اشتهاد أكتب في ذلك أنه القاعدة فيما نحن فيه عندما نأخذ بقول المقر بناء على القاعدة العقلية والشرعية على أنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. جائز هنا المعنى الثالث ينفذ إقرار العقلاء على أنفسهم. هذا العبد عندما يفر بالزنا أو بالسرقة أو ما شابه من المعاصي عندما يفر فإنه يورد الضرر على مولاه باعتبار العبد وما في يده لمولاه فيورد الضرر على المولى. فإذا لو أقر فإنه لا يقر على نفسه إنما يقر على مولاه وإقرار العقلاء على غيرهم غير جائز لا ينفذ. فلا ينفذ قول المبلوغ مطلقا. فإذا يشترط في الإقرار أن يكون المقر حرا. نعم لو صدقه المولى فعندئذ يكون إقرار العبد نافذ باعتبار المولى هو الذي أقدم على الضرر بإقرار هذا العبد حيث يجرى عليه الحد إما سلفان يقتل مثلا أو مثلا تقطع يده عند السرقة فيقع السبب لهذا الضرر فلذا يقبل قول العبد بتصديق المولى كما يقبل قول العبد في الانعتاق. لو انعتق العهد فإنه يؤخذ بقوله. هذه المسألة الخلافية ومن خلال التفريق سأبين لكم مواضع الاختلاف في هذه المسألة كما عند السيد الإمام والسيد الشيخ. ويتحقق الإكراه على الزنا في الرجل على أصح القولين، يعني المسألة اختلافية فيما نحن فيه، ولكن على أصح القولين أنه يتحقق الإكراه أيضا في الرجل. فيقرأ الحد عنه به، يقرأ الحد عن الرجل بالإيش؟ بالإكراه، بمجرد أنه أكره يقرأ الحد عنه، كما يقرأ عن المرأة بالإكراه لها بلا فرق، لاشتراك الرجل والمرأة في المعنى، في معنى الإكراه الموجب لرفع الحكم الشرعي بحديث الرافع عن أمتي معصيه. هذا أولا بحديث الرافع، وثانيا والاستلزام عدمين، والاستلزام عدم تحقق الإكراه في حق الرجل، يلزم في حق الرجل التكليف بما لا يطاق من باب اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد في أمر واحد، وهل هذا إلا اجتماع النفي بينه والحال، أو من باب لزوم العذر والحرج. والاستلزام عدم تحقق الإكراه في حق الرجل يلزم التكليف بما لا يطاق. في مقابل القول الأصح، القول الصحيح أو القول الضعيف، وربما قيل بعدم تحققه، بعدم تحقق الإكراه في حق الرجل بناء على أن الشهوة، يعني مثل القوم استدلال القوم بهذا المعنى، بناء على أن الشهوة غير مقدورة عند الإكراه، إذا كان واقعا مكره فإنه لا ينتشر عنده العرض، والحال نجد أنه انتشر العرض، فهذا دليل على أنه كان بالاختيار وليس بالإكراه. بناء على أن الشهوة غير مقدورة هذا أولا، وثانيا الفوز الحاصل من الله ومن العبد المكره، لأن الفوز يمنع لا 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 بالعكس، الفوز من الله لا يحجب الإنسان عن الانتشار. لماذا؟ لأنه أنا مرت يعني هالحالات مرت على كل واحد من عندنا ونحن شباب، أن الإنسان بعد حين عندما يفكر ولو طريقة حلال، تفكير حلال على أنه مثلا يتزوج وصلات وإذا يكون عنده انتشار العرض، أو يكفي أنه يقرأ كتاب زهر الربيع مثلا، يكفي أنه يقرأ كتاب زهر الربيع يكون عنده انتشار، ولكن يخاف من الله سبحانه وتعالى. ما أفهم شدي ويضعف، يعني كيف يقوي شهوة؟ ويضعف لأن القدر الموجب للزنا وهو تغيب الحسبة غير متوقف على ذلك كله غالبا، ثم لو سلم واقعا هكذا، لو سلم توقفه على الاختيار ومنع الخوف منه، فهذا أول الكلام على أنه عند الخوف لا يكون الانتشار، من يقول ربما عند الخوف ويكون الانتشار. ويثبت الزنا في طرف الرجل والمرأة بلا شك بالإقرار أولا بالزنا 4 مرات مع كمال المقر ببلوغه وعقله. كمال المقر، الكمال هنا بمعنى الكمال البلوغي والعقلي، أنه يكون كامل العقل وكامل الذهن، يعني بالغا عاقلا. واختياره يشترط أن يكون المقر سواء المرأة أو الرجل أن يكون في حالة اختيار وحريته، أو تصديق المولى له فيما أقر به، أنه المولى يصدق عمله، يصدق فعله فيما أقر به من الزنا مثلا، أو حتى في السرقة، لأن المعنى ورد أيضا في السرقة في الخصوص في الرواية، ورد في السرقة أو يقر أو يصدقه المولى فيما أقر به، لأن المانع من نفوذ إقرار العبد كونه إقرارا في حق المولى، تكرار العقلاء على غيرهم لا يجوز، وفي حكم تصديق المولى انعتاق العبد، يعني كأنما ينفذ حكم العبد في موردين، أولا تصديق المولى وثانيا انعتاق العبد. طبعا بالنسبة لانعتاق العبد مسألة اختلافية، فيهم من قالوا مطلقا لو أقر العبد حين رقيته ثم بعد ذلك أعتقه بأي سبب من الأسباب فإنه يجرى عليه الحد في إقرار الذي أقر عند رقيته. ومنهم من ذهب إلى أنه لو أقر مرة ثانية، لو أقر في البداية عند الرقية في الرقية زمن الرقية لا يؤثر بقوله، لأنه يورد ضرر على المولى. فلو انعتاد وأقر ثانية عند ذلك يؤثر بقوله. ومنهم من قال كما عند السيد السوي على أنه بأي دليل نأخذ بالإقرار الأول في زمن الرقية، والحال أنه بمجرد الإقرار لا يتأخر العقوبة، العقوبة لا تتأخر بمجرد الإقرار، كما سيأتي على أنه يجب إجراء الحد بمجرد ثبوت الزنا أو أي معصية من المعاصي، فعليه بمجرد الإقرار يلزم أنه يثبت الحد، مع أنه تقولون عند انعتاقه وما يقول هذا الانعتاق بعد سنين مثلا يعتق أفرض، فعند انعتاقه يثبت الإقرار في حقه بأي دليل؟ هذا أول الكلام، هذا يحتاج إلى دليل.
عندما
يعني يكون اقرار معلق متزلزل، اقرار معلق ومتزلزل على اول الكلام، هذا يحتاج الى دليل. عندنا اقرار معلق ومتزلزل ان هذا ما دام رقه فاقراره غير معقول، اما بمجرد تصديق المولى او بمجرد تصديق ورده، اما بالنسبه للانعتاق بمجرد الانعتاق فلا خيار، لا دليل ما نفهم على مساله الانعتاق، انما نجرب مثل موارد اخر. اذكر لكم عباره السيد ربما في هذا الباب، اخرج يقول فلو انعتقت انه ينقص في حق الاقرار الذي اقر به ايام رقيته لزوال المانع وهي الرقيه من نفوذ اقراره في الانعتاق او التوفيق، ثم ان نصرف الاقرار اربع مرات، هذا قول السيد للاجماع خلافا لابن ابي عقيل قد كفى بالمدرسه اكثر العامه، ولما جاء في خصوص السرقه صحيحه الفضيل بن يسار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اذا اقر المملوك على نفسه في السرقه لم يقطع وان شهد عليه شاهدان قطع. هذا المعنى موجود، يعني روايه موجوده في تكمله المنهاج المجلد الاول صفحة 172. ثم يقول السيد وحديث لهم انه لا مانع من اخذ العبد باقراره فيتبع به بعد اذنه، يعني حين الرقية يسمع اقرار العبد يتبع هذا العبد الى يوم الانعتاق بمجرد ما انعتق يجرى عليه الحد. ربما يتوهم هذا المعنى، يعني هذا المعنى غير صحيح. صفحة 172 ربما قد يتوهم انه لا مانع من اخذ العبد باقراره فيتبع بعد عدته، ولكنه يندفع بان وجود الجلد او الراجب ان ثبت فلا يتاخر عن الاقرار، وان لم يثبت عند الاقرار فلا دليل على ثبوته بعد العده، يعني هذا اول الكلام يحتاج الى دليل، فلا دليل الا ان يقر به ثانيا، نعم لو اقر مره ثانيه يعتبر اقرار ثاني، الا ان يقر به ثانيا فلا يقر. كأننا من يقول بما نحن فيه يقول أنه بعد الانعتاق يؤخذ بقوله خلافا لمسألة أخرى بمسألة الضمان، فاعتبار العبد لو اعترف على نفسه أنه هو الذي كسر مثلا زجاجة فلان ذات ما دام أنه عام لا يؤخذ بقوله، أما بمجرد الانعتاق يمن تلك الزجاجة لا بد أن يعطي قيمة الزجاجة أو مثل الزجاجة. فكأننا لا نحن فيه قيس على هذا الموضوع، والسيد لا يرضى بهذا القياس، فلا يلقى الاقرار بالزنا او السرقه على الاقرار باطلاق مال مثلا، فانه يثبت في الزمان من حين الاقرار ويكلف بتفريغ الذمه بعد العير بالنسبه للزمان، اما بالنسبه لما نحن فيه هذا اول الكلام.
القياس فكر فيه باقرار ثاني
بعد ما يحرق من الزمان، لا بالنسبة إلى الزمان بعد الانعتاق حتى لو لم يقر يؤخذ بالإقرار الأول. بالنسبة إلى الزمان كأننا عندنا نصوص أو إجماع مسألة إجماعية أو منصوص عليها، فيكون هذه المسألة لا يسجل على أنه ما نحن فيه في الزنا والسرقة مقصود بهذا المعنى أيضا، على أنه ما دام رقا لا يؤخذ بس بمجرد الانعتاق يؤخذ بقوله، هذا المعنى غير صحيح. لا
على العاقل تيجي تفتح الحديث العبارة يؤخذ يكرار في مثل الزمان تعمل عتاب ينفذ نعم ما ينفذ إحزار يلقي الدرجة من مولا لا بد أن يعتقون في الزجاجة فبما أنه يلقي الدرجة على المولا لا يؤخذ بقول لأنه إقرار على الغير وليس إقرار على الناس ولكن بعد العتاب يؤخذ بقول هذا فقط الزمان أما في الزنا والسنة تعالى أول الكلام هذا يحتاج إلى دليل قياس السرقة والجمع على المولود هذا قياس مردود غير صحيح وفي حكم تأثيره انعكاسه لزوال المانع من نفوذه باعتبار وجود المقتضي وعدم المانع وجود المقتضي هو الإقرار والمانع كان رقيا والآن جاء الزيلة الرقية لزوال المانع من نفوذ قول العقل ولا فرق عندما اخترقنا البلوغ لا فرق في السبيل بين المراهق مثلا عمره يفرض 14 سنة 13 سنة المراهق ومضاري للبلوغ قريب البلوغ وغير المراهق في نفي الحد عنه بالإقرار أنه بالإقرار ينفع عن الحد لأنه السبيل في نفي الحد عن السبيل الإقرار لا فرق نعم يؤجل السبيل لأنه كذب بكذبه أو قدر الفعل منه لأنه لا يحدث الحالة إما يكون في هذا الإقرار قادر أو قادر لامتناع طلوع السبي منهما من الصدق والكذب ولا في المجنون اشترطنا العاقل إذا لا يؤخذ بإقرار المجنون ولا فرق في المجنون بين المجنون المطلق عليه لمن يعتبره الجنون إدوارا يعني يبتلى بالجنون الإدواري بلا فرق طبعا لا فرق إذا وقع الإقرار بالنسبة للإدواري إذا وقع الإقرار حالة الجنون نعم لو أقر المجنون الأدواري حالة كمال عقله حكم عليه لنفسه في حقه ما زال مجنون لا يجرى عليه حد ولكن بعد الإفاقة يجرى عليه الحد ثم اشترطنا الحرية فلا فرق في المجنون بين يديه وبين المجبر الذي يقول المولى في حقه أنت حر جبر وفاتي ولا فرق بين المقاتل بقسمين المطلق والمشروط وإن تحرر بعضه يعني حتى لو مشروط وتحرر بعضه أيضا لا يؤثر بقوله كل مطلق المبعض ولا فرق مع المبعض وإن الولاد التي حملت من مولى حر في هذه الحالة تكون حرة بعد وفاة مولى من نصيب الولد فلا فرق في ذلك وكذا لا فرق في غير المختار اشترطنا الاختيار مع اختياره فلا فرق في غير المختار وهو المكره على الفعل بين من ألجأ إليه بالتوعد يعني وعد مثلا بالعذاب أو بالضرب أو ما شابه ذلك بحيث يخاف من هذا التوعيد ولا فرق بين المكاتب بقسمين المطلق والمشروط وإن تحرر بعضه يعني حتى لو مشروط وتحرر بعضه أيضا لا يؤخذ بقوله بل ومطلق المبعض ولا فرق مع المبعض وأم الولاد التي حملت من مولى حر في هذه الحالة تكون حرة بعد وفاة مولى من نصيب الولد فلا فرق في ذلك وكذا لا فرق في غير المختار اشترطنا الاختيار مع اختياره فلا فرق في غير المختار وهو المكره على الفعل بين من ألجأ إليه بالتوعد يعني وعد مثلا بالعذاب او بالضرب او ما شابه ذلك بحيث يخاف من هذا التوعيد فلا فرق بين من الجئ واضطر الى الفعل الجاء بمعنى الاضطرار هنا الجئ واكرم الى الفعل بالتوعد او لا بين من ولد حتى ارتفع قصده حتى ارتفع قصده اما بمعنى انه ارتفع عقله كانما يتكلم من دون قصد او لا خوفا من الضرب ودفعا للضرب يذكر الألفاظ دون المعاني يعني يقول أنا فعلت هذا الفعل ولكن لا يقصد المعنى لم يقصد حتى تتعطلته أي لم يقصد المعنى بل مجرد إرادة الألفاظ طبعا إنما يؤثر التغيير يضرب على وجه كما سيأتينا إن شاء الله بما يراه الحاكم من مصلحة ومقتضى هذه المسألة عبارة المصنف كانت مطلقة
من حيث انه الاقرار يشترط في اربع مجالس او مطلقا المسألة الثلاثية. منهم من اشترط ذلك على انه يشترط الاقرار ان يكون في اربع مجالس او اربع مواضع لا اقل ولو كان في مجلس واحد. ولكن ظاهر اطلاق عبارة المصنف انه لا يشترط هذا الشرط، بل لو اقل انه اقر اربع مرات في مجلس واحد فانه يؤخذ بإقراره، وإنما قيل بأنه يؤخذ بالإقرار بشرط تعدد المجالس، ربما من باب الاحتياط كما عند السيد الإمام لا نقل لكم عبارة من تحرير الوسيلة، أو ربما من باب رواية ماعز بن مالك حيث جاء إلى النبي والنبي أعرض عن بوجهه عن ماعز بالإقرار الأول إلى جهة اليسار وإلى جهة اليمين إلى الجهات الأربعة، وكان ماعز يعترض امام النبي، فيقال اعراض النبي وتحوله من مكان الى مكان كانما يعطي تعدد المجالس. ترى هناك روايات عن امير المؤمنين مذكوره في الهامش على انه يشترط ولكن اعرض الوجه حي اليمين
اثارها المعنى باربعه مواضع.
اذا هناك روايات عن امير المؤمنين مذكوره في الهامش على انه يشترط ولكن اعرض الوجه حي اليمين ومقتضى اطلاق اشتراط ذلك عدم اشتراط تعدد مجالس الاقرار. مقتضى اطلاق اشتراط ذلك يعني لما قال اربع مرات ولم يقيده بل جاء مطلقا، هذا اطلاق يقتضي عدم اشتراط تعدد مجالس الاقرار بحسب تعدده، يعني بحسب تعدد الاقرار انه الاقرار الاول يكون في المجلس الاول والاقرار الثاني في الثاني وهكذا، وهو اصح القول في المساله. لماذا؟ لانه ما نحن فيه نشك على انه هل يشترط شرعا، هل يشترط بحيث اذا فقد الشرط فقد النشك، اذا فقد تعدد المجالس فقد الاقرار من ذاته من نفسه او لا يشترط. عندنا شك وحيث لا دليل لنا شرعا نتمسك باطاله العدم الاصل عدم الاشتراط، وهو اصح القولين اولا للاصل وثانيا مفاد هذه الروايه الشريفه وقول مولانا الصادق عليه السلام في خبر جميل ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات مطلق في مجلس واحد او مجالس متعدده من غير شرط التعدد. فلو اشترطه لو واضح انه اشترط التعدد لكان على الامام ان يبين ذلك، لان الامام عليه السلام الان في مقام البيان، وإذا كان في مقام البيان لابد أن يذكر جميع الأحكام المرتبطة بالمولد، فإذا كان الإقرار يشترط فيه التعدد على الإمام أن يبين، ولما لم يبين يلزم أن يتأخر البيان عن مورد الحاجة، وتأخر البيان عن مورد الحاجة كما في الأصول فبيح عقله وشرعه. فلو اشترط لزم تأخر البيان الذي هو قبيح، تأخر بيان الاشتراط تعدد المجالس في قول الإمام حيث يكون في مقام البيان. طبعا هذا اول الكلام على انه الامام كان في بيان مقام الحكم الشرعي بتمامه او لا، لانه ربما يبين العام الان ثم بعد ذلك يبين الخاص على المعنى وارد. يقول يعتبر كونه في اربعة مجالس لظاهر سبب ما عد ابن مالك الانصاري حيث اتى النبي صلى الله عليه واله في اربعة مواضع، والنبي صلى الله عليه واله يرده ويتوقف ويوقف عزمه بقوله لعلك قبلت مثلا لم تكن زنيت، وحتى الرواية يقول أتكني؟ قال لا أكني، لا أتكنى، إنما يكتنى يعني واقعا على ذلك العمل الشنيع مثلا كما يأتي الرجل من المرأة حلالا في الرواية. فقال النبي لعلك قبلت او زملت مثلا، فتصور انه اخترت ودخلت الحشفة، ربما لم يصل انما كان بغمز او نظرت مثلا الى اخر الحديث الشريف. وفيه هذا الاستدلال فيه نظر. طبعا اذكر لكم قول سيد الامام تحرير الوسيلة المجلد الثاني
صفحة 459، ولا بد من تكرار أربعة. وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربع مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، هذا قول سيد الإمام، فيه خلاف. أفرضوا السجود، أفرضوا السجود من باب الاحتياط باعتبار أنه أربع مجالس، يكفي أنه يكفي الأقرار يكون في أربع مجالس، أفرضوا السجود. والأحوط اعتبار أربعة مجالس، والأحوط ربما أحوط وجوده أو تحضاره يفهم منه ربما إذا كان بعد الفتوى، يعني أقربه السنوات لو كان فتوى فإن الأحوط سيكون أحوط استحضاري، والأحوط اعتبار أربعة مجالس. وفيه الصفحة 499. المجلد الثاني تحريك وكيل وفيه في تعدد المجالس نظر انه لا يدل هذه الرواية رواية معهد بن مالك لا يدل على الاشتراك، وانما وقعت المجالس اتفاقا، اتفاقا وقعت تعدد المجالس هذا اولا. وثانيا الامام صالح الربيع الاكرم كان في موضع واحد ويتحرك الى اليمين، يعني في مسجد واحد ويتحرك الى اليمين والى اليسار، اختلاف المواضع لا يدل على اختلاف المجالس. والغرض من تأثيره اتيانه بالعدل المعتبر. نعم الرسول انما اكثر وقال لعلك قتلت لعلك غمست، او امير المؤمنين في تلك القصه المعروفه التي يذكرها الشارع او المهمش ربما اكثرها من باب يرفع العقوبه، يعني رحمه بالناس، اعتبار النبي الاكرم كان رحمه للعالمين، ربما رحمه بماعز كان الاخر لعله يتوب لعله لا يذكر اربع مرات، إنه من هذا الباب أو من باب أنه أراد أن يتحقق العدد المعتبر وهو أربع مرات، إذا كان يغير المواضع حتى يأتي بالعدد المعتبر أربع مرات. وربما يكون المقصود من تأثيره إتيانه بالعدد المعتبر، أنه يأتي بالإقرار المعتبر وهو أربع مرات، ويكفي في الإقرار في إشارة الأخرج. بالنسبة للأخرج إذا كانت إشارة مفهمة للزنا ويفهمها الحاكم يكفي الإشارة من الأخرج، طبعا يشترط فيه أربع مرات بطريق أولى، لأنه المتكلم والناطق اشترطنا أربع مرات، فبطريق أولى الأخرج يشترط فيه أربع مرات، بالأولوية يستفاد هذا المعنى. وإن لم يعرف الحاكم الشرعي، لم يعرف لسان الأخرج وحركات الأخرج، فعند ذلك يحتاج إلى الترجمان، ويكفي في معرفة الترجمان وصفة الترجمان أن يسأل على ذلك شاهدان عادلان، ولا يحتاج إلى أربعة، لأن هذه شهادة على الإقرار لا على الزنا. في الزنا يحتاج إلى شهادة أربع نقرات كما سيأتي، أما بالنسبة إلى الإقرار يأتي بالكلمة وهي عبارة عن شهادة عدلين. وإشارة الأفرد المسلم والمقصود تقوم مقام النور، ولو احتاجت الى الترجمان، هي عبارة السيد، ولو احتاجت الى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان. اما المصنف فيقول ويكفي في الاقرار به اشارة الافرس المفهم يقينا، يعني واقع على الحاكم يتيقن انه مقصود الافرس ان يذكر على العمل الشنيع كغيره في غير الزنا مثلا من مواد الاخرى، ويعتبر تعددها اربع مرات يشير مثلا كلا كالشهادة اللفظية، هذه الشهادة الفعلية الشهادة اللفظية بطريق أولى، ولو لم يفهمها الحاكم، أنه الحاكم لا يفهمها الحاكم، أنه الحاكم لا يفهم إشارة الأفرج، فاعتبر المترجم، أنه يأتي مترجم ويترجم للحاكم، ويكفي إثنان من باب شاهدان، من باب شاهدين عادلين، لأنهما شاهدان على إقرار سيكفي الإثنين، لا على الزنا حتى يحتاج إلى أربعة. مسألة ولو نسب المطر الزنا إلى امرأة معينة، عندما يقول الجاني جنيت مثلا، صار يقول جنيت بنحو المثلى لم يذكر مورد الزنا، أو جنيت بامرأة لم يذكر اسم المرأة، في هذه الحالة لو أقر أربع مرات فإنه يثبت في حقه ويجرى عليه الحاج في أربع مرات لو أقر. ولكن لو قال جنيت بامرأة وحيا المرأة
أو المرأة تقول زنيت برجل بفلان مثلا أو زنى بفلان وحيلت الرجل، في هذه الحالة بعد الإقرار بأربع مرات تحاد أو الرجل يحاد، وكذلك بعد الإقرار الأول يحد حتى القاضي لأنه ثبت مسلم أو ثبتت مسلم، فيحد بحدين، وهذا المعنى أيضا ورد في الروايات أنه يحد بحدين، حد لحد القاضي والحد الآخر حد الزنا. طبعا حد القاضي بعد الإقرار الأول، أما حد الزنا بعد الإقرار الرابع.
إذا كان سيد أربعة لا ينسى يأتينا إن شاء الله. ولو نسب المطر الزنا إلى امرأة معينة كي يقول زنيت بفلانة المرأة المعينة، أو نسبته المرأة المطر إلى رجل معين كأن تقول زنيت بفلان أو زنى بفلان، وجب على المطر حتى القادس لمن نسبه إليه، يعني يقضي اعتبار نسب الزنا إلى امرأة معينة أو المرأة نسبت إلى رجل معين، فيجب حتى القاتل بأول مرة من الإقرار لأنه قذف صريح. هذا وجه الحادث على أنه لماذا يحادث؟ لأنه قذف صريح، وإيجاب الحد لا يتوقف على تعدد الإقرار، إيجاب حد القاتل أن حد القاتل يجب لا يتوقف على أنه يتعدد الإقرار، يكتب المرة الأولى، ولا يجب على المقر حتى الزنا الذي أقر به إلا بأربع مرات، كما لو لم ينتج الى معين، لو لم ينتج الزنا الى معين فبعد اربع مرات اذا اقر يثبت الزنا في حقه، وهذا موضع وفاق، هذا المورد انه بعد اربع مرات يثبت موضع وفاق بين الفقه لانه قذف صريح. هذا وجه الحادث على انه لماذا يحادث؟ لانه قذف صريح، وايجاب الحد لا يتوقف على تعدد الاطلاق، إيجاب حد القاذف أما حد القاذف يجب لا يتوقف على أنه يتعدد الإقرار، يكتب المرة الأولى، ولا يجب على المقر حد الزنا الذي أقر به إلا بأربع مرات، كما لو لم ينتج إلى معين، لو لم ينتج الزنا إلى معين فبعد أربع مرات إذا أقر يثبت الزنا في حقه، وهذا موضع وفاق، هذا المورد أنه بعد أربع مرات يثبت موضع وفاق بين الفقهاء إلا ابن أبي عقيل كما ذكرت، وإنما الخلاف في حد القاذف أنه في المرة الأولى أو لا لابد من التعدد، وإنما الخلاف في الأول. ووجه ثبوته أنه يثبت حد القاذف لما ذكر أو لما ذكر الشارع من قوله لأنه قذف صريح، قال قذف صريح هذا يدل على أنه يثبت عليه حد القاذف، ووجه ثبوت حد القاذف ما ذكر المصنف، فإنه قد رمى المحسن، المحسن يأتينا إن شاء الله نحو التفصيل، الإحسان لغة والإحسان شرعا له معاني متعددة، منها المتزوجة، المحسن يعني المتزوجة، ومنها العفيفة التي لم تجتهد بالزنا تسمى أيضا بالمحسنة، فالمراد ما نحن فيها للمعنى الثاني، لأنه قد رمى المحسنة يعني المرأة الغير المشهورة بالزنا أي المرأة العفيفة، لأنه المفروض لأنه فرضنا أنها غير مشتهرة بالزنا، وإلا لو اشترت بالزنا فإنه لا يجرى عليه حد القاذف، بالنسبة للقاذف لا يجرى عليه حد القاذف، هذه مثلا متفق عليها كأنما على أن حد القاذف على القاذف لا يكتب إذا كانت المرأة مشهورة بالزنا، فإنه قد رمى المحسنة إذ المفروض ذلك، يعني فرض المسألة فرضنا أنها امرأة محسنة وعفيفة، ومن أنه هذا وجه أنه لا يحد حد القاذف، ومن أنه إنما نسبه إلى نفسه يرجى الانتباه، هذا المعنى موجود في المنطق بين العموم والخصوص المطلق، أنه إذا أراد الخاص فإنه فيه العام أيضا، أما إذا أراد العام هل معنى أنه يريد الخاص؟ ليس ذلك، ما في التزام، يعني ما في تلازم، التلازم فقط من ناحية واحدة، كل ما أراد الخاص فإن فيه العام، وليس كل ما أراد العام فإن فيه الخاص، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، هذا المعنى ثالث عقلا قبل المنطق، هذا المعنى ينطبق على ما نحن فيه باعتبار عندما يقول زنيت بفلان أولا يقر على نفسه بالزنا، ولكن بالنسبة إلى المرأة صارت تكون زانية أيضا، واخرى تكون غير زانيه باعتبار ربما يكون من باب الاشتباه زنا بها مثلا بالنسبة اليها كانت في حالة الاشتباه او في حالة الاكراه شبهة حكمية او شبهة موضوعية او في حالة الاكراه مثلا او حالة الاضطراب. على كل عندما يقول زنيت بها لا يثبت على ان المرأة ايضا زنت، بل احمل انها زنت او وقع الحمل من باب الاشتباه او وقع من باب الاكراه. فاذا قال بالعام ليس معناه انه يريد الخاص فلا يثبت عليه حد الخاص، انما لو اقر اربع مرات يثبت عليه حد الزنا. لا بالنسبه اليه لعلك زنت لعلك قبلت، لكن بالنسبه الى المراه لا يثبت. هذه بالنسبه لقرار العقلاء على انفسهم جائز بالنسبه له يجرى عليه الحد. اما انه اذا كنا يثبت الخاص بالنسبه الى المراه يجب ان تكون المراه ايضا ثانيه يجرى الحد عليها. لازم نحن لم يفتي احد من المستجدين بهذا المعنى انه المراه ايضا عليها الحد، فلذا لا بد ان يكون ثابتا. نعم طبعا ربما لن تقر المرأة. نعم لو أقرت المرأة أربع مرات هذا معنى آخر. السيد الإمام المجلد الثاني بالنسبة لهذه المسألة المجلد الثاني صفحة 460 يقول عبارة لطيفة يعني يدل على احتياج السيد الإمام. لو قال جنيت بفلان العفيفة لم يثبت الزنا الموجب للحق في طرفه إلا إذا كررها أربعة يعني ثلاث أربع مرات. وهل يثبت القاد بذلك للمرأة في تردد يعني مثل الثلاثية سنة علما من خلال التكبير في تردد والأجزاء العدم أنه لا يثبت حتى القاد يعني يؤيد القول الثاني والأجزاء العدم. نعم لو قال زنيت بها وهي أيضا زانية بزنائي فعليه القاد حتى القاد، لأنه يحبطها لأنه واقع عنده يحبطها يعني يجيب مورد خاص بالخصوص أن هي التي أنزلت بزنائي ليس من باب الاشتباع ليس من باب الإكراه إنما كان من باب الاختيار ومن باب اللذة والشهرة. إذا كان فعليه حتى لا فعليه. صفحة 460 على كل ومن أنه يعني وجه ثاني على أنه لا يحد بحد القول ومن انه انما نسبه الى نفسه عندما يقول زنيت بفلان نسب الزنا على نفسه بقول زنيت وزناه ليس مستلزما لزناها لا تلازم بينهما باعتبار التلازم صار يكون تلازم بالمعنى الاساس هذا في المنطق التلازم صار يكون تلازم بالمعنى الاساس يعني زي المقدم والتالي تلازم بالمعنى الاساس بمعنى ان كل ما ثبت المقدم ثبت التالي وكل ما ثبت التالي ثبت المقدم مثل كل ما طلعت الشمس فالنهار موجودة وكل ما كان النهار موجودة فالشمس طالع. هل يكون تلازم بالمعنى الأخر وربما يكون تلازم بالمعنى الأعم يعني المقدم لازم للتالي. كلما مثلا أفرض كلما جاء الزيت هذه قضية اتفاقية كلما جاء زيت قام حم ليس معناه أنه كلما قام حم لا بد أن يأتي زيت أيضا طبعا قضية اتفاقية. أما من باب التلازم فالمورد آخر مثل ما نحن فيه أنه كلما قال مثلا زنت هي ربما أنه يبتدئ أنه هو زاني أو قال زنيت وزنت أكبرات ثلاثة. أما إذا قال زنيت لا يستلزم أنها هي التي أيضا زنت عن من ذلك وزناه ليس مستلزما لزناها لجواز الاشتباه عليها كما كانت المقارنة بعد الاشتباه شبهة شبهة حتمية أو شبهة موضوعية أو الإكراه كما يحتمل طبعا يحتمل المتابعة من قبل المرأة أيضا كما يحتمل المتابعة وعدم الشبهة. لكن العام لا يستلزم الخاص الحيوان لا يستلزم الإنسان ولكن الإنسان يستلزم الحيوان يعني الخصوص مطلق أي بينهما فلازم من جهة واحدة. يذكر اسمها في فلانة في ليلة مثلا فليذكر اسمها ولكن هذا لا يدل على أنه كان الزنا من قبل المرأة أيضا ربما كان من الاشتباه إلى قذفها. لماذا يقول زنيت يعني أنها هي زانية هل يعتبر حكم عندما يقول زنيت لا يدل على أنه هي زانية أيضا فإذا لا يدل عليه الحد حد القذف. عندما يقول زنيت لا يدل على أنه هي التي زنت أيضا لأنه ربما يدل عن اشتباه ربما يدل عن إكراه فلذا يقول من هذا الوجه لا يدل عليه حد القذف باعتبار القذف إذا قذفها بالزنا وهو لا يقذفها بالزنا هو يعترف بالزنا نفسه وزنا نفسه أعمل أن تكون هي زانية أو مشتبه تعليم لا يجرى عليه حتى يستعمل.
وهو الأولى ربما. على القول الثاني هو الأولى. لا. لا يتبع.
وهذا هو الذي اختاره المصنف في الشاف. وهو متجه
إلا أن الأول أقوى دلالتان.
الأول أقوى. وإن كان القول الذي يذكره المصنف ويختاره المصنف هو الذي يتجه عند المشارة. ولكن يذهب إلى القول الأول. وهو وجود حد القاضي. لماذا؟ للظهور وللأصل. أقوى دلالتين من حيث الظهور ومن حيث الأصل. باعتبار لما يقول جنيت بفلانة ظاهر على الكلام أنه هي التي أيضا تقع منها زنا. والظواهر ظواهر الكلام حجة. فعليه للظهور لأن ظاهره القاضي. عندما يقول جنيت ظاهر أنه يحدث المرأة الأخرى بالزنا أيضا. وللأصل وهو أصل عدم السنة والإكراه. عندما نشوف على أن المرأة كان من قبلها بنحو الاشتباع أو شبه الأصل عدم الشبه والإكراء. فإذا الأول أقوى دلالتان للظهور والأصل إلا أن يدعى ما يوجب انتفاءه عنها. إذا يدعي الرجل مثلا إلا أن يدعي الرجل ما يوجب انتفاءه انتفاء الزنا عن المرأة كالإكراء. يقول أنا أكرهت المرأة مثلا والشبهة عملا بالعموم في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا المعنى يشمل ما نحن فيه. ومثل القول في المرأة أنه إذا قالت المرأة زنى بفلان أو زنيت بفلان بلا فرق. كما ورد هذه الرواية وقد روي عن علي عليه السلام قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلستها حجين. طبعا من أسئلة هذه الرواية أنا الروية سند مطابق. ثانيا نجد هذه الرواية بكلام طويل وعريض على أنه إذا سئلت الفاجرة يعني كأنما ثبتت كثيرها بإقرارها أو بالبينة من سابق. فإذا سئلت وكلامنا في الإقرار الأول وليس في الإقرار الرابع. لو ما كان في الإقرار الأول على كل الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة بعض العلماء يقول لا يدل على ما نحن فيه. إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلست حدا حدا للفجور وحدا لقريتها يعني لكذبها على الرجل المسلم. وكذا يثبت الزنا بالبينة كما طلبت في الشهادات من التفصيل. نرى هذا المعنى سابقا. أثير الفؤيتي تكملة من هذا يقول المجلد الأول صفحة 172 لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عدلين بل لا بد من شهادة أربع رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع نساء. إلا أنه بالرجلين وأربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجل بالأخيرة إنما يثبت فقط الجد. نعم تكملة المنهاج المجلد الأول صفحة 172 ولا يثبت بغير ذلك. بغير هذه الموارد لا يثبت. ولا يثبت بغير ذلك في شهادة النساء منفردات أو شهادة رجل وست نساء أو شهادة واحد ويمين. ثم قال في الهامش تقدم وجه جميع هذه الفروع في كتاب الشهادات فعليكم بالمراجعة. والحمد لله رب العالمين.